بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال قوله صلى الله عليه وسلم: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. هذه الثلاث المنجيات التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث المنجيات وثلاث المهلكات. فذكر المنجيات هذه الخصال الثلاث، والمهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. وروي أن سليمان عليه السلام قال: أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يؤتوا، وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا، فلم نجد شيئا أفضل من هذه الثلاث خصال. وقال نافع بن سليمان: قال عيسى بن مريم عليه السلام: ثلاث من كن فيه بلغ ما بلغت: تقوى الله في السر والعلانية، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر. طبعا بلغ ما بلغت ليس المقصود النبوة، يعني ما، وإنما كأنه يعني يقصد بلغ ما بلغت من الحكمة، من يعني هذه الأمور يعني، ولكن ليس مقصود النبوة قطعا. خلاص، وإحنا عند أهل السنة النبوة عندنا لا تنال بالكسب، يعني النبوة ليست كسبية. خلاص، هذه مسألة تبحث في الاعتقاد، أن النبوة ليست كسبية. يعني إيه؟ يعني مش واحد هيقعد يجتهد شوية فهيبقى نبي، لا، ما في، مش كده، إنما هي وهبية توهب من الله عز وجل. قال: على كل حال، بلغ ما بلغت بثلاث: تقوى الله، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر. فأما خشية الله، نرجع بقى تاني للحديث الذي معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أمورا، كان منها أنه سأله خشيته: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. قال: فأما خشية الله في الغيب والشهادة، فالمعنى بها، أو فالمعني بها هكذا، أن العبد يخشى الله سرا وإعلانا وظاهرا وباطنا. فإن أكثر الناس يرى أنه يخشى الله في العلانية وفي الشهادة، ولكن الشأن في خشية الله في الغيب إذا غاب عن أعين الناس. وقد مدح الله من يخافه بالغيب، فقال تعالى: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. يعني وانت لوحدك، حالك إيه مع ربنا سبحانه وتعالى؟ أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. في الغيب يعني في حال كونك غائبا عن الناس. خلاص، الذين يخشون ربهم بالغيب. وقال: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقال: ليعلم الله من يخافه بالغيب. وقال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وهذا مما قيل في تأويل أيضا قوله عز وجل في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب. هنا الباء إما تكون على المعنى المتبادر إلى الذهن، الذين يؤمنون بالغيب يعني بأمور الغيب، يؤمنون بالجنة وبالنار وبالآخرة، أو الذين يؤمنون بالغيب تكون الباء ظرفية بمعنى فيه، يعني الذين يؤمنون في الغيب، يعني في حال كونهم غيابا عن الناس. وقد فسر الغيب في هذه الآيات بالدنيا، لأن أهلها في غيب عما وعدوا به من أمر الآخرة. يخشون ربهم بالغيب، إزاي بالغيب؟ قالوا يعني في الدنيا. طيب ليه تسمي الغيب؟ لأن أهل الدنيا في غيب عما وعدوا به من أمر الآخرة. وأما في الحديث فلا يتأتى ذلك كما ترى لمقابلته بالشهادة، كان بعض السلف يقول لإخوانه: زهدنا الله وإياكم في الحرام زهادة من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه. ومن هذا قول بعضهم: ليس الخائف من بكى وعصر عينيه، إنما الخائف من ترك ما اشتهى من الحرام إذا قدر عليه. ومن هنا عظم ثواب من أطاع الله سرا بينه وبينه، ومن ترك المحرمات التي يقدر عليها سرا. فأما الأول يعني من أطاع الله سرا، فمثل قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. طبعا قيام الليل من أجل العبادات، ومن الأمور التي جعلت قيام الليل من أجل العبادات أنه من أكثر العبادات قربا إلى الإخلاص وبعدا عن الرياء. ليه؟ لأن مفيش حد دريان بيك. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وهنا قيل أنهم أخفوا عبادتهم فأخفى الله ثوابها. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هيا يا رب ثوابهم إيه بقى؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لما أخفوا عبادتهم عن الناس أخفى الله ثواب وجزاء هذه العبادة. وطبعا إخفاء الله عز وجل لهذا الثواب دليل على عظم الثواب. خلاص؟ عارف لما يجي حد كده من الملك من ملوك الدنيا يقول لك: اللي هيعمل كذا هديله كذا، واللي هيعمل كذا هديله، اللي هيعمل كذا بقى ده ليه عندي حاجة كبيرة أوي، أو ليه عندي اللي ما حاجة، يعني حاجة مش هقول عليها. هكذا قال بعض السلف: أخفوا لله العمل فأخفى لهم الجزاء. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وهنا الشرط أن يكون الذكر خاليا، مفيش حد معاه ولا حد شايفه ولا حد داري بيه. ورجل تصدق بصدق فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. كل ده عبادات تم إخفاؤها، عبادات فعلت سرا. وفي الحديث: إذا صلى العبد في العلانية فأحسن، وصلى في السر فأحسن، قال الله: هذا عبدي حقا. وفي حديث آخر: من أحسن صلاته حيث يراه الناس وأساءها حيث لا يراها أحد فتلك استهانة يستهين العبد بها ربه. ما هو معنى كده ان هو بيحسن صلاته لما يرى من نظر الناس له، بدليل انه لما خلى بربه عز وجل اساء صلاته. واما الثاني اللي هو بقى بيترك الحرام سرا، فمثل قوله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله: ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال، وأنا أحفظها ذات منصب، فقال: إني أخاف الله رب العالمين. ومثل الحديث الذي جاء في من أدى دينا خفيا أنه يخير في أي الحور العين شاء. والموجب لخشية الله في السر والعلانية أمور، منها قوة الإيمان بوعده ووعيده على المعاصي. يبقى كأني يعني كأن قائلا يقول الآن: طيب كيف أحصل خشيته سبحانه وتعالى في السر؟ فنقول له بحاجات. أول حاجة تتفكر في الوعد والوعيد على المعاصي، الوعد على الطاعة والوعيد على المعصية. يبقى وانت قاعد لوحدك ودعتك نفسك لمعصية، أو قاعد لوحدك وكسلت نفسك عن أداء طاعة، أو دعتك نفسك إلى أداء الطاعة على وجه لا ينبغي، تقوم تذكر نفسك بوعد خشية الله عز وجل في السر، ومما ذكرنا بقى من الآيات والأحاديث، أو تذكر نفسك بالوعيد على هذه على المعصية الفلانية دي بعينها بقى. خلاص. ومنها النظر في شدة بطشه وانتقامه وسرعته كذلك. يعني فكر في معنيين: معنى الشدة ومعنى السرعة. والشدة غير السرعة، وممكن السرعة تعمل يعني تعمل في قلبك ما لا تعمله أو ما لا يعمله التفكر في الشدة. إيه الفرق؟ إن شدة الانتقام إنك تتفكر فيه إنه إزاي لو عملت المصرف يمكن ربنا ينتقم ويفعل 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 ويفعل. سرعات الانتقام أن تؤخذ على هذه الحال، يعني ده ممكن حالا حالا قبل أن تذوق لذة المعصية التي تريد فعلها تؤخذ وينتقم منك. ده معنى السرعة، سرعة الانتقام. واضح يا جماعة؟ فيبقى من الأمور التي تعينك على الخشية سرا أن تتفكر في قوة البطش وفي سرعة البطش. قال: وذلك يوجب للعبد ترك التعرض لمخالفته، كما قال الحسن: ابن آدم، هل لك طاقة بمحاربة الله؟ فإن من عصاه فقد حاربه. وقال بعضهم: عجبت من ضعيف يعصي قويا. ومنها قوة المراقبة له سبحانه وتعالى، والعلم بأنه شاهد ورقيب على قلوب عباده وأعمالهم، وأنه مع عباده حيث كانوا، كما دل القرآن على ذلك في مواضع. يبقى ده معنى ثالث غير المعنيين الأولانيين يا جماعة. خلاص، يبقى أول معنى ذكره إنك تتفكر في الوعد والوعيد، والتاني تتفكر في قوة الانتقام وقوة البطش والقهر، وأنا زودت لكم كمان سرعة الإيه؟ الانتقام وسرعته القهر والبطش. ومنها بقى أن تتفكر في المراقبة، وأنه سبحانه وتعالى معك أينما كنت. خلاص، وده معنى مرعب لوحده الحقيقة، بل أكاد أجزم أنه لم يعص من عصى إلا وهو غافل عن هذا المعنى، أكاد أجزم بهذا. يعني أي معصية أنت بتعملها، في حال وقوع المعصية لابد إنك غافل عن المعنى ده، لابد. يعني أنا يعني غير متصور أبدا إنك وقت إتيان المعصية وهذا المعنى يلح عليك وبرضه رايح تعملها، يعني مش عارف، مش متخيل المعنى ده حقيقة. إنك يبقى حاجة جواك بتقول لك ربنا شايفك، ربنا معاك دلوقتي، وقلبك متلبس بهذا المعنى تلبسا قويا، وانت برضه راح تعمل معصيه. الحقيقه مش يعني غير متصوره اصلا. خلاص، الا يبقى المعنى بقى ضعيف جدا جدا جواك، خافت. انا ليه بقول كده يا جماعه؟ ليه بقول ان ده غير متصور؟ لانه غير متصور في من هو ادنى من الله من احد خلقه. يعني ايه؟ يعني لو انت رحت تعمل معصية معينة، وهذه المعصية فيها نوع خسة ولا نوع دناءة ولا كذا، وبعدين رايح تعملها فخلاص هممت ان تفعل المعصية، فبتضرب بعينك كده فوق لقيت ايه ده، في كاميرا في المكان اللي انت فيه ده كده في الكورنر كده، هتروح تعمل المعصية؟ مش هتعملها. ليه؟ خصوصا اذا كانت معصية مما يعني ايه يستطر به، يعني لان في حد تاني شايفك، لان في حد شايفك، فهذا المعنى صرفك عن المعصيه لمجرد ان في مخلوق. وكمان ده انت على شك هو في حد شايفك ولا لا، يعني انت مجرد وجود الكاميرا مش معناه ان في حد دلوقتي قاعد قدام الشاشه مثلا بيبص، فانت في شك انت متشاف ولا مش متشاف. ومع ذلك مش هقول لك انك هتسيب المعصيه، انك يعني ما زال الحاح المعصيه عليك كما هو، لا، ده هيحصل حاجه عجيبه. عارفين ايه هي؟ هتلاقي ان قلبك انصرف عن المعصيه، يعني مش جواك الحاح شديد على اتيان المعصيه، ولمجرد انك شفت الكاميرا تركت وانت جواك الحاح، لا، ده انت هتلاقي فجاه انصرف قلبك عن المعصيه. ليه؟ لأنه انشغل بمعنى تاني. انتوا عارفين القلوب في حاجة كده، زي حتى الأطباء يقولوا لك إيه، إنك لو عندك حاجتين بيوجعوك فتلاقي الوجع الأشد هو اللي إيه اللي يهيمن عليك، لدرجة إنك ممكن يبقى العضو اللي وجعك وجع أخف ما تحسش بالوجع خالص. عارفين الموضوع ده؟ فلو عندك نقح في إيدك مثلا، حاسس بيه، أول ما يجيلك نقح في ضرسك أشد شوية، تلاقي نقح ضرسك يخليك ما تحسش بالنقح اللي في إيدك خلاص، مع إن النقح موجود، لكن تقول إيه ده خفت فجأة، هي ما خفتش. هو الوجع الأعظم بيداري على الوجع الأقل. كذلك في المعاني القلبية يا جماعة، المعنى الأعظم يداري على المعنى الأقل. فإذا كان أنت كان عندك معنى هو حب المعصية الفلانية أو الشهوة العلانية أو كده، فجأة ظهر معنى آخر وهو الخوف من الفضيحة. طيب فتلاقي الخوف من الفضيحة يداري على شدة الشهوة اللي كانت عندك دي، لدرجة تقول إيه، أنا فجأة لقيت نفسي ما بشتهي، يعني طب فين الحب المعصية، فين الشهوة اللي كانت جوايا، فين مش عارف، هي راحت، هي ما راحتش خلاص، هي ممكن تكون قلت أو كده لكن ما راحتش بالكلية. أمال إيه اللي حصل؟ شعور الخوف من يكون حد باصص في الكاميرا اللي أنت شفتها في الكورنر دي، شعور الخوف دارة على شعور الإيه؟ المعنى ده اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما ذكر أن الناس تحشر يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين. فعائشة رضي الله عنها قالت ينظر بعضهم سوءة بعض، فالنبي قال عليه الصلاة والسلام يا عائشة الأمر أشد من هذا، الأمر أشد من هذا. يعني أنت ماشي وعمال تبص على المتبرجات في الشارع، أقول لك طب اصبر كده شوية، أو المتبرجات دول هيبقوا عراة يوم القيامة، لكن ولا هتفكر تبص لحد. عارف ليه؟ لأن الأمر أشد من هذا. خلاص. وعلشان تستشعر بقى معنى هذا المعنى، شوف كده لو حصل حريق ولا حاجة في بناية، في عمارة، ولا تلاقي الناس ازاي بتنزل تجري على السلالم خلاص، وممكن يبقى الناس نازلة باللي عليها باللي مش عارف، وتلاقي مفيش حد دريان بحد ولا حد فاضي يبص على حد ولا ليه. الأمر أشد من هذا، إحساس الخوف هو الإحساس الغالب. طيب نرجع تاني، لو قويت المراقبة بقى، عشان كده لو تفتكروا بقى أول كلمة أنا قلتها لكم هي اللي سحبتنا لكل الكلام ده، إن معنى المراقبة ده لو تلبست به مش هتعصي، مش هينفع تعصي، ما ينفعش تعصي ربنا وانت جواك معنى انه شايفك. ده انت لما شكيت ان في بشر شايفك ما قدرتش تعصي، وحصل حاجة اعجب من كده، ان شعور الخوف من الفضيحة دار على شعور الشهوة اللي كانت عندك، او حب المعصية الفلانية اللي بتلح عليك دي بعينها اللي كان عندك. فتيجي تقول لي انا وقت المعصية لا ده انا بقول ان ربنا شايفني، لا 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 لا، المعنى انت ما لم تتلبس به. وفي فرق يا جماعة بين انك تتلبس بالمعنى، واضح، او جيت هتعصي ربنا فلقيت واحد بقى شايفه انت بعين اخوك ولا صاحبك ولا بتاع دخل عليك فجأة ولا قاعد معاك وبيبص عليك، هتلاقي نفسك ولله المثل الاعلى. يبقى ده معنى تاني لازم ننتبه ليه، وهو قوة المراقبة، وهو معهم أينما كانوا، وما تكون في شأن وما تتلو من قرآن إلى آخر الآية إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. قال وقال تعالى وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى آخر الآية، وقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، وكما في الحديث الذي خرجه الطبراني أفضل الإيمان أن يعلم العبد أن الله معه حيث كان، فيوجب ذلك الحياء منه في السر والعلانية. قال بعضهم خف الله أو خف الله على قدر على قدر قدرته عليك. خف ولا خف بقى ولا ايه؟ خف ماشي، يعني مش مركز دلوقتي بقى ايه. المهم يعني تخاف من ربنا يعني على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. وقال بعضهم لمن استوصاه: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. وفي هذا المعنى يقول بعضهم: يا مدمن الذنب أما تستحي والله في الخلوة ثانيك؟ غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله: رجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم لقرابة كانت بينه وبينهم فمنعوه، فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه، وقوم صاروا ليلهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوا رؤوسهم، فقام رجل يتملقني ويتلو آياتي، ورجل كان في سرية فلقوا العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له. فهؤلاء الثلاثة قد اجتمع لهم معاملة الله سرا بينهم وبينه. إن شاء الله الحديث ده هنبقى نشرحه أو هنعرج عليه قريب إن شاء الله في بداية شعبان كده. حيث غفل الناس عنهم، فهو تعالى يحب من يعامله سرا بينه وبينه، حيث لا يعامله حينئذ أحد. يعني التلاتة دول احنا مش عاوزين نشرح الحديث الحقيقة، هنبقى نقف معاه وقفة طويلة إن شاء الله، لكن الشاهد يا جماعة إن التلاتة دول يعني عبدوا الله عبادة في زمان غفلة، مفيش حد بيعبد ربنا في الوقت ده غيرهم على الأقل من المجموعة اللي هم فيها يعني. ولهذا فضل قيام وسط الليل على ما سواه من أوقات الليل، لأنه أكتر وقت الناس غفلة فيه. والمحبون لله يحبون ذلك أيضا علما منهم باطلاعه عليهم ومشاهدته لهم، فهم يكتفون بذلك لأنهم عرفوه فاكتفوا به من بين خلقه. وعاملوه فيما بينه وبينهم معاملة الشاهد غير الغائب، وهذا مقام الإحسان. قال بعض العارفين: من عرف الله اكتفى به من خلقه. وكان بعض المخلصين يقول: لا أعتد بما ظهر من عملي، أي عمل بعمله يظهر للناس خلاص بعتبره ما اتعملش. اطلع على بعض أحوال بعضهم، فدعا لنفسه بالموت وقال: إنما كانت تطيب الحياة إذ كانت المعاملة بيني وبينه سرا. وقيل لبعضهم: ألا تستوحش وحدك وانت قاعد لوحدك؟ انت تقعد لوحدك كتير، ما بتزهقش وما بتستوحش؟ قال: كيف أستوحش وهو يقول: أنا جليس من ذكرني، آنستني خلواتي بك في كل آنستني خلواتي بك من كل أنيسي، وتفردت فعاينتك في الغيب جليسي. قال: وأما كلمة الحق في الغضب والرضا، قال صلى الله عليه وسلم: أسألك خشيتك في السر والعلانية، وكلمة الحق في الغضب والرضا، فعزيز جدا. طبعا يا جماعة يبقى العزيز في المسألة الأولى هو الخشية في الغيب، والمعول عليه، لأنك إذا وجدت نفسك تخشاه في العلانية ولا تخشاه في الغيب، فاعرف بقى ان نيتك مدخولة اصلا. انت بقى راجع نفسك، هو انت بتخشى مين على التحقيق؟ وهو لو كان ربنا فرب الغيب هو رب الشهادة، اشمعنى بقى بتخشى في الشهادة ولا تخشى ولا تخشاه في الغيب؟ طيب، وكلمة الحق في الغضب والرضا، هذا عزيز جدا. وقد مدح الله من يغفر عند غضبه، فقال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. لأن الغضب يحمل صاحبه على أن يقول غير الحق ويفعل غير العدل، فمن كان لا يقول إلا الحق في الغضب والرضا دل ذلك على شدة إيمانه وأنه يملك نفسه. وخرج الطبراني من حديث أنس المرفوعة: ثلاث من أخلاق الإيمان: من إذا غضب لا يدخله غضبه في باطل، ومن إذا رضي لا يخرجه رضاه من حق، ومن إذا قدر لا يتعاطى ما ليس له. وهذا هو الشديد حقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولمسلم: ما تعدون ذا السرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا تصرعه الرجال. قال: ليس كذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. أخرجه البخاري. وفي المسند أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يواعدني عن غضب الله؟ قال: لا تغضب. قال مورق العجلي: ما قلت في الغضب شيئا إلا ندمت عليه في الرضا. قال عطاء: ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر إلا من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل 20 سنة أو 60 سنة. يا الله! ورب غضبة قد أقحمت صاحبها مقحما ما استقاله. كان الشعبي ينشد: ليست الأحلام في حال الرضا. كان الشعبي ينشد: ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حال الغضب. يعني الأحلام هنا الحليم، يعني ما يظهرش في حال الرضا، وإنما إذا غضب. وكان ابن عون رحمه الله تعالى إذا اشتد غضبه على أحد قال: بارك الله فيك، ولم يزد. وقال الفضيل رحمه الله تعالى: أنا منذ 50 سنة أطلب صديقا إذا غضب لا يكذب علي ما أجده. هو يعني الفضيل بس عاوز واحد لما نزعل ما يفتريش علي، يعني يقول الفضيل فيه كذا وكذا، ماشي الحال، بس يبقى فيا الكذا وكذا. يعني مش بيطلب صديق إذا غضب ما يفضحنيش، ما بيقولش كده. ده بيقول: أنا بقالي 50 سنة بطلب صديق بس لما يغضب ما يكذبش، يعني ما يجيش يقول الفضيل بخيل وأنا مش بخيل. فاهمين يا جماعة؟ قال: ما أجده، مش لاقي بقى الصديق ده، مش لاقي. فإن من لا يملك نفسه عند الغضب إذا غضب قال: في من غضب عليه ما ليس فيه من العظائم، وهو يعلم أنه كاذب، وربما علم الناس بذلك ويحمله حقده وهوى نفسه على الإصرار على ذلك. وقال جعفر بن محمد رضي الله عنه: الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال: ترك الغضب. وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: منذ عرفت الناس لم أبالي بمدحهم وذمهم، لأني لم أرى إلا مادحا غاليا أو ذاما غاليا. يعني ده بيبالغ وده بيبالغ، فما تفرحش باللي عمال يمدحك، أنت عارف أنك ما انتش كده أصلا. يعني أنه لم يرى من يقتصد فيما يقول في رضاه وغضبه. ثم يتكلم بقى عن القصد في الفقر والغنى. نقف هنا، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.